بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية ومع الهدي النبوي على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته كلها تمثل قدوة لأهل الإسلام، ولذلك من الواجب على كل مسلم أن يستضيء بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يهتدي بهديه، وأن يقتفي أثره في جميع الأحوال والشؤون وفي جميع الأمور. وكيف لا وربنا جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكيف لا والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك من المهم جدا الاعتناء بشمائله والنظر إلى هديه والأخذ من طريقته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وفي هذا اليوم سأتحدث عن جانب مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بتعامله صلى الله عليه وسلم مع المخالفين. لا يخفاكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، وكان محل رضا المجتمع المكي بجميع أطيافه وبجميع مستوياته وبجميع رجالاته وبجميع أهله. فلما دعا إلى الله عز وجل وإلى توحيده وإلى الإيمان به انقلبوا عليه، فواجه معارضة عنيفة ومواجهة قوية تمثلت في مجموعة من الممارسات في حقه وفي حق أصحابه وفي حق أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. لكن نريد أن نكتشف وأن ننظر في كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا المكر الكبار، ومع هذا الكيد الخطير، ومع هذه المعارضة القاسية الصلفة من قبل هؤلاء. يقول الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هؤلاء بتعامل الرحمة والخوف على هؤلاء، الخوف على هؤلاء. ولذلك الله جل وعلا امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم برقة القلب وبلين عليه، لأن الفضل لله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هؤلاء تعاملا فريدا جميلا يدل على رحمته وعلى شفقته وعلى خوفه على هؤلاء. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يثأر لنفسه ولا ينتقم لذاته. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا ما ذهبنا إلى المواقف، مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع هؤلاء المناوئين المشاكسين المشاغبين الحاقدين الذين أرادوا وأد دعوته، بل إنهم خططوا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إليهم نظر رحمة، حتى إنه من شدة دعوته لهم كادت كبده أن تتفتت. ولذلك قال الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه الآيات لما نقرأها ينبغي لنا أن نقف معها وقفات لنكتشف كيف كانت حالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو القوم إلى الله سبحانه وتعالى، حريص عليهم حرصا شديدا أشد من حرص أي أحد. كل هذا لأجل أن يهتدوا وأن يدخلوا في هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده دينا. كذلك من يعني هذا الأمر رغم هذه المواجهة والمعارضة وهذا العنف وهذا الكيد لم يقعد النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوتهم، بل واصل المسيرة واهتم بدعوتهم، فكان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما ترك فرصة لدعوتهم إلا وانتهزها صلى الله عليه وسلم واهتبلها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لهم بالهداية ولم يكن يدعو عليهم، ما كان يدعو عليهم، إنما كان يقول اللهم اهدهم، حتى إن الله تعالى بعث ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة، فلما يعني تجاوزوا الحدود واستمرأوا في الباطل ويعني أوغلوا في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه ملك الجبال يستأذنه، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الله أكبر. وهذا يدلنا على رحمته عليه الصلاة والسلام. كان يدعو أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين أو بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب، ولذلك اهتدى عمر فأصبح أحد أركان هذه الملة وعملاق من عمالقة الإسلام. فانظر إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالهداية، اللهم اهدهم، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، أستأني بهم، كاد العذاب أن يأخذهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه بأن لا يعذبهم وأمهلهم، وفعلا خرج من أصلابهم من يوحد الله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر صلوات ربي وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع هؤلاء القساة غلاظ الأكباد قساة القلوب، كان عليه الصلاة والسلام يبشرهم ويدعوهم إلى عز الدنيا والآخرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيهم في أسواقهم، مثلا مرة جاءهم في سوق ذي المجاز يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويأتي إلى هؤلاء القوم ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهناك من يتبعه ويقول إنه صابئ إنه كاذب، ويعني المقصود بذلك أبو لهب كان يؤذي ابن أخيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود إخواني بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر ويأتي إلى هؤلاء المعاندين المخالفين يبشرهم. لما دخل على عمه أبا طالب ورآه في سياق الموت، قال يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فمات على غير لا إله إلا الله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام تعامله مع المخالفين تمثل في الحوار والمناقشة والمناظرة، ولذلك كان هؤلاء لا يصمدون أمام النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم على باطل. النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم بالقرآن، الله تعالى يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تنزل آيات عجيبة تدل على وحدانية الله وعلى أنه الحق سبحانه وتعالى وأن ما دونه هو الباطل من المعبودات. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المخالفين كان صبورا صلى الله عليه وسلم، صبر صبرا عظيما ما صبره أحد ممن كان قبله، ولن يصبره أحد ممن يأتي بعده صلوات ربي وسلامه عليه، صبر صبرا عجيبا، فبارك الله جل وعلا في دعوته وآتى ثمارها، كما هو مشاهد يتفيأ الناس ظلال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود إخواني وأخواتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع المخالفين بمثل هذا الحس بمثل هذا الخلق، كان يصبر ويعفو ويغفر ويتجاوز ويتسامى صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه من فرط رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان لما كما ذكرت يأتيه ملك الجبال يقول أطبق عليهم الأخشبين، يقول لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. المقصود بأن الدعاة إلى الله وطلاب العلم والناس جميعا يجب عليهم أن يهتدوا بهديه وأن يأخذوا من سيرته وأن يقتفوا أثره صلوات ربي وسلامه عليه. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.